الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الإمام الدارمي رحمه الله عليه في نقضه على بشر المريسي عند قوله رحمه الله: وأما ما رويت في صدر كتابك عن المريسي أن الله بكل مكان، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قال لرجل: لا تقل الله حيث كان فإنه بكل مكان. عن ابن عيينة عن ابن دينار عن ابن عمر أنه قال لرجل: لا تقل الله حيث كان فإنه بكل مكان. وعن أبي الأحوص وسلام سليم عن زيد بن جبير وهو الطائي عن أبي البختري وسعيد بن فيروز مثله، أي أنه قال الله في كل مكان، فهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وثبت ذلك عنه، وجاء أيضا عن أبي البختري. وأهل الأهواء يتبعون المتشابه ويتركون الأدلة المحكمة التي فيها أن الله عز وجل عال على خلقه وأنه مستو على عرشه، وفي القرآن نحو من 1000 دليل يدل على ذلك، أي على علو الله عز وجل، وفي السنة أكثر من 4000 حديث تدل على علو الله عز وجل على خلقه، فيتركون مثل هذه الأدلة الكثيرة، مع أن إثبات العلو لله عز وجل أيضا ثابت بالعقل وثابت بالفطرة، ويتمسكون ببعض الألفاظ المتشابهة كقول عبد الله بن عمر: إن الله بكل مكان. وقد ناقش المؤلف هذا الأمر فقال رحمة الله عليه: فتأويل هذا أيها المعارض على ما فسرنا أنه من فوق عرشه بكل مكان بالعلم به ومع كل صاحب نجوى وأقرب من حبل الوريد، كما قال الله تعالى: لا على أنه بنفسه في كل مكان، مما بين الخلق في الأرض والأمكنة، وبجنب كل مصل وقائم وقاعد، فهو من فوق عرشه مع من بالمشرق كما هو مع من بالمغرب، ومع من في الأرض السابعة كما هو مع من هو في السماء السابعة، لا يبعد عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه خافية من خلقه. فكلام عبد الله بن عمر محمول على هذا المعنى، أن الله بكل مكان أي بعلمه وبسلطانه وسمعه وبصره وبمشيئته النافذة في خلقه، وليس المراد أنه بذاته في الأرض، لكن كما قلنا أهل الباطل يأخذون المتشابه من القول ويتركون الأدلة المحكمة. قال: والعجب منك ومن إمامك المريسي إذ يحتج في ضلاله بالتمويه عن ابن عمر وعن أبي البختري، ويدع المنصوص المفسر عن ابن عمر في الرؤية والعرش خلاف ما موه من كتاب الله ورواية 24 رجلا من الصحابة رضي الله عنه أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول وفي أن الله تعالى في السماء دون الأرض. لكن هذا كما عرفنا شأن أهل الباطل، يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم. قال: هذا إلى الابتداع أقرب منه إلى الاتباع، وإلى الجهل أقرب منه إلى العدل، غير أن المصيب يتعلق بالآثار بكل واضح مشهور، والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور، وصدق رحمة الله عليه. الذي يريد الحق والهداية فإنه يتمسك بالأدلة المحكمة الظاهرة البينة، ويأخذ منها دينه وعقيدته الصحيحة. والمريب صاحب الهوى ينظر إلى المتشابه فيتتبع المتشابه ويدع المحكم. قال: وأعجب من ذلك قولك فيما ادعيت عن أبي معاوية في تفسير هذا النزول، ثم قلت: ويحتمل ما قال أبو معاوية أن نزوله أمره وسلطانه، كما ترون إن القرآن يجيء يوم القيامة شافعا مشفعا وماحلا مصدقا. فقالوا: معنى ذلك أنه ثوابه. فإن جاز لهم هذا التأويل في القرآن جاز لنا أن نقول، قال: فإن جاز لهم هذا التأويل في القرآن جاز لنا أن نقول إن نزوله أمره ورحمته، وهذا من قبيل ما مضى. أراد أن يصحح ذلك القول والتأويل المروي عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم إن صح عنه في تأويل النزول، أن المراد بذلك أمر نزول أمره وسلطانه عز وجل. يقول: هذا التأويل السقيم كتأويلكم للحديث المشهور من أن القرآن يجيء يوم القيامة شافعا مشفعا وماحيا مصدقا، أن المراد بذلك ثواب القرآن، وليس المراد بذلك كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته. فكما تأولتم هذا الحديث وقلتم المراد بالمجيء مجيء الثواب، فهكذا نحن نتأول النزول بنزول الأمر والسلطان، ويريد أن يجعل التأويل نظير التأويل وشتان بين التأويلين. قال: فقالوا: معنى ذلك أنه ثوابه، فإن جاز لهم هذا التأويل في القرآن جاز لنا أن نقول إن نزوله أمره ورحمته. قال: فيقال لهذا المعارض: لقد قست بغير أصل ولا مثال، لأن العلماء قد علموا أن القرآن كلام، والكلام لا يقوم بنفسه شيئا قائما حتى تقيمه الألسن ويستلين عليها، وإنه بنفسه لا يقدر على المجيء والتحرك والنزول بغير منزل ولا محرك إلا أن يؤتى به وينزل. والفرق ظاهر بين الحديثين، فمجيء القرآن يوم القيامة تأوله العلماء على مجيء الثواب، وذلك لأن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل صفة، والصفات تقوم بالموصوف وليست أجسام، وليست أجساما منفصلة تقوم بنفسها. فلهذا قال العلماء في حديث مجيء القرآن المراد بذلك مجيء الثواب. وهذا التأويل له مستند، والتأويل الذي له مستند لا ينكر، والمستند ما سبق إيضاحه أن الكلام لا يقوم بنفسه وليس هو جسم من الأجسام المنفصلة القائمة بنفسها. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن يجيء يوم القيامة علم أن المراد بذلك ثواب القرآن، أي ثواب قراءة القرآن. فالعبد إذا قرأ القرآن فهذا الثواب، ثواب القراءة، يجيء يوم القيامة كما جاء العمل الصالح على صورة رجل حسن الوجه، أو على صورة رجل قبيح الوجه إن كان عملا سيئا. فهكذا ثواب القرآن يجيء يوم القيامة يحاج عن صاحبه. فهذا التأويل له مستند صحيح معتبر، وليس هنالك ما يرده ويبطله. أما أدلة النزول فتأويلها بنزول الأمر أو بنزول السلطان أو بنزول الرحمة أو بنزول ملك من الملائكة لا يستقيم على ما سبق إيضاحه. فإن هذه الأشياء لا تقول من يسألني من نعم من يسألني من يدعي من يدعوني فأستجيب له، هذه الأشياء لا تقول مثل هذه المقولة، إنما هذا هو قول الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي يجيب دعاء الداعين ويسأل ويعطي السائلين وحده لا شريك له. وكذلك ما سبق إيضاحه فيما مضى، وهو أن رحمة الله عز وجل تنزل في كل وقت، وهكذا أمره وسلطان نافذ في خلقه في جميع الأوقات واللحظات. وهذه ورحمة الله عز وجل نازل إلى الأرض لا تستقر في السماء الدنيا، وهكذا أمره نافذ في خلقه لا ينتهي إلى السماء الدنيا ويعود. فالحديث بألفاظه وبمعناه يبطل مثل هذا التحريف. أما تأويل العلماء لحديث مجيء القرآن مجيء الثواب، ليس هناك ما يدفعه ويرده، بل هناك من يؤيده ويقويه على ما سبق إيضاحه، فشتان بين التأويلين والتفسيرين. قال رحمه الله: والله تعالى حي قيوم ملك عظيم قائم بنفسه في عزه وبهائه، يفعل ما يشاء كما يشاء، وينزل بلا منزل ويرتفع بلا رافع، ويفعل ما يشاء بغير استعانة بأحد ولا حاجة فيما يفعل إلى أحد، ولا يقاس الحي القيوم الفعال لما يشاء بالكلام الذي ليس له عين قائم حتى تقيمه الألسن، ولا له أمر ولا قدرة ولا إرادة ولا يستبين إلا بقراءة القراء. أرأيت إن كان نزوله أمره ورحمته، فما بال أمره ورحمته لا ينزل إلا في ثلث الليل ثم إلى السماء الدنيا، وما بال أمره ورحمته في دعواك لا ينزل إلى الأرض حيث مستقر العماد ممن يريد الله أن يرحمه ويجيب ويعطي، فما بالها تنزل إلى السماء الدنيا ثم لا تجوزها، وما بال رحمته تبقى على عباده من ثلث الليل إلى انفجار الفجر ثم ترجع من حيث جاءت بزعمك، وما باله إذ الله بزعمك في الأرض، فإذا استرحمه عباده واستغفروه وتضرع إليه بعد عنهم رحمته إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام ولا يغشيهم إياها، وهو معهم في الأرض بزعمك. نعم، وهذا شيء عجيب، هم يزعمون أن الله عز وجل بكل مكان، فلما إذا أراد أن يرحمهم بعد عنهم الرحمة إلى السماء الدنيا إلى تلك المسافات البعيدة، وهو عندهم فيما يزعمون في الأرض وفي كل مكان. قال: وما باله إذ الله بزعمك في الأرض إذا استرحمه عباده واستغفره وتضرع إليه بعد عنهم رحمته إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام ولا يغشيهم إياه وهو معهم في الأرض بزعمك، إذ زعمت أن نزوله تقريب رحمتي إياهم، كقوله الآخر: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقربت منه ذراعا تقربت منه باعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فقلت: هذا تقرب بالرحمة، لكن على هذا التأويل تقرب بالرحمة وهي الإبعاد للرحمة، هذا إبعاد للرحمة لأنه يكون الله عز وجل في كل مكان. طيب، إذا جعل رحمته في السماء الدنيا لا في الأرض، هذا ما هو التقريب؟ هذا تبعيد. قال: في دعواك في تفسير النزول: من تقرب إليه شبرا تباعد هو عنه مسيرة ما بين الأرض إلى السماء، هذا لازم التأويل. قال: في دعواك في تفسير النزول: من تقرب إليه شبرا تباعد هو عنه مسيرة ما بين السماء إلى السماء، وكلما ازداد العباد إلى الله اقتراما تباعد هو برحمته عنهم بعد ما بين السماء والأرض بزعمك، وهذا لازم لا محالة، حيث تأول معنى النزول نعم التقرب بالرحمة أو تقريب العباد أو تقريب رحمة نعم تقريب رحمته إياهم، فإنه يصير على هذا يصير المعنى ما سبق، أن من تقرب إلى الله عز وجل باعد عنه الرحمة، لأن الرحمة على هذا التأويل لا تنزل إلى الأرض، وإنما تكون في السماء. فمن قرب من الله عز وجل باعد الله عز وجل منه رحمته. قال في دعواك في تفسير النزول: من تقرب إليه شبرا تباعده عنه مسيرة ما بين السماء إلى السماء، وكلما ازداد العباد إلى الله اقترابا تباعده برحمتي عنهم. بعد ما بين السماء والأرض بزعمك، لقد علمت أيها الجاهل أن هذا تفسير محال يدعو إلى ضلال، والحديث نفسه يبطل هذا التفسير ويكذبه، غير أنه أغيض حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواهم، لأنهم لا يقرون أن الله فوق عرشه فوق سماواته، ولكنه في الأرض كما هو في السماء، فكيف ينزل إلى السماء الدنيا من هو تحتها في الأرض وجميع الأماكن منها؟ ولفظ الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم. نقف عند قوله وأخرى إلى آخر كلامه رحمة الله عليه، وننتقل إلى الطرق الحكمية.